أما بعد، فيا عباد الله، لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لن أخاف عليكم أن تشركوا من بعدي شيئا، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها فتهلكوا كما أهلكت من قبلكم. قلت في الأسبوع الماضي أيها الإخوة لهؤلاء الإخوة الذين يحذرون الأمة من التعظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون يحرم علينا أن نتغالى بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خشية منهم على الأمة أن تشرك بالله من بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لهؤلاء الإخوة ما قلت لهم في الأسبوع الماضي: لا تخافوا على هذه الأمة، لن تشرك بالله بسبب تعظيمها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن تشرك بالله مهما عظمت ومهما وقرت ومهما عزرت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن تشرك هذه الأمة بالله، لأن الصادق المصدوق الذي ما ينطق عن الهوى أقسم في رواية ثانية قال: والله إني لا أخاف عليكم أن تشركوا من بعدي شيئا. فلن تشرك هذه الأمة مهما عظمت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف تشرك أيها الإخوة الأمة إن عظمت رسول الله، والله أمر الأمة أن تعظم سيدنا محمدا عليه وآله الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، إن الحبيب الأعظم سيدنا محمدا عليه وآله الصلاة والسلام صانه ربنا عز وجل من أن تفتن فيه الأمة، وصانه ربنا عز وجل أن تعبده هذه الأمة، وصان الله عز وجل معجزاته صلى الله عليه وسلم بسياج الحفظ والأمان من أن تفتن فيه هذه الأمة. النقطة الأولى أيها الإخوة، سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام الذي أوتي الجمال كله، وقرأنا في الشمائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشربا بالحمرة، وكان صلى الله عليه وسلم أبعج العينين، شدة البياض للبياض وشدة السواد للسواد، وكان أهدب الأشفار صلى الله عليه وسلم، كان رفعة عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الشائن، كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، وما خلق الله عز وجل في الوجود مثله، ولم يخلق في الوجود بعده مثله في كماله وفي جماله صلى الله عليه وسلم. وكما وصفه الواصفون: أبيض يستسقى الغمام بوجهه صلى الله عليه وسلم، ربيع اليتامى يقتل اليتامى صلى الله عليه وسلم، ربيع اليتامى صلوات ربي وسلامه عليه، مع جمال الخلق ومع جمال الخلق. ومع ذلك أيها الإخوة، ما قرأنا وما سمعنا بأن الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام ببصره مع الإيمان به، مع الإيمان به بأنه رسول الله، ما سمعنا وما قرأنا وما سمع أحد من البشر بأن الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن به، لا من الرجال ولا من النساء، بأنه فتن بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا أيها الإخوة؟ لأن جمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محاطا ومكسوا بالجلال، كان جماله مكسوا بالجلال، فكان النبي عليه الصلاة والسلام مهابا، وما كان أحد يطيق النظر في وجه سيدنا رسول الله إجلالا ومهابة وتعظيما وتوقيرا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فجماله مصان من أن يفتن به أحد من الأمة. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أعطي شطر الحسن، نصف الحسن، لما رأينه النصف فتن بسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، وتهن عن أنفسهن وغبن عن إحساسهن، فقطعن أيديهن وقلنا حاش لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لأن جمال سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ما كان مصانا بالجلال، أما سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام كان جماله وكماله مصانا ومتوجا بالجلال، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، يقول: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عين منه، وما كنت أطيق أن أنظر أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت، يقول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. جمال مكسو بالجلال، فمن أين تأتي الفتنة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولقد أجمعت الأمة أيها الإخوة، أجمعت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس وأجمل الناس على الإطلاق، ولم تر البشرية كسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خلقا ولا خلقا، ومع ذلك ما فتنت الأمة ولا نساء هذه الأمة ممن رأينا مع الإيمان، ما فتنا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. من أين ستفتن هذه الأمة أيها الإخوة بسيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام؟ النقطة الثانية أيها الإخوة، سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام أكرمه الله بمعجزات حيرت العقول وكلت العقول من إدراكها. أعطاه ربنا عز وجل من المعجزات
ما لم يعط نبيا من الأنبياء قبله، وما من نبي أعطاه الله معجزة إلا وأعطى الله عز وجل سيدنا محمدا مثلها وزيادة. لقد حن الجذع إليه صلى الله عليه وسلم، ولقد فلق القمر بإشارة من أصبعيه صلى الله عليه وسلم، ولقد نبع الماء من راحتيه صلى الله عليه وسلم، ولقد حدث عن أمور غيبية شاهدها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد أكرمه الله عز وجل بأعظم معجزتين، بمعجزة الإسراء ومعجزة المعراج. مع كل هذه المعجزات التي حيرت الألباب وحيرت العقول، ما سمعنا أيها الإخوة ولا سمعت البشرية بأن واحدا من هذه الأمة فتن بمعجزة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مهما عظمت هذه المعجزة ومهما كبرت هذه المعجزة، فما فتن أحد من هذه الأمة مهما كان كبيرا ومهما كان صغيرا ومهما كان عقله ومهما كان تفكيره، ما فتن بمعجزة من معجزات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل صان معجزاته من الفتنة، فما فتن أحد من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما غيره من الأنبياء كسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله بعض المعجزات، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ولكن معجزاته عليه الصلاة والسلام ما كانت مصانة بالحفظ ولا الأمان. فرأينا من فتن بسيدنا عيسى فقالوا أنه إله، وقالوا أنه ابن الإله، وقالوا أنه ثالث ثلاثة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما عن هذه الأمة ومعجزات هذا النبي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بربكم قولوا لي من زمن بعثته إلى يومنا هذا، هل سمعنا أحد فتن بجماله أو فتن بمعجزاته صلى الله عليه وسلم، مع أن معجزاته باهرة، وعلى رأس هذه المعجزات القرآن العظيم؟ لماذا نخاف على الأمة أن تشرك بالله من بعد سيدنا رسول الله؟ إن عظمت وإن وقرت وإن بجلت وإن عزرت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة أيها الإخوة، إن هذه الأمة لن تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن الله صانه من أن يعبده أحد من الخلق إلى يوم القيامة. نعم أيها الإخوة، لن يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سمعنا أن أحدا عبد النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله عز وجل. لماذا أيها الإخوة؟ لأن العقيدة راسخة في قلوب هذه الأمة، من كبيرها إلى صغيرها، ومن عالمها إلى جاهلها، ومن رجالها إلى نسائها. العقيدة راسخة بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عقيدة راسخة أيها الإخوة، رسخها الله عز وجل في القرآن العظيم، ونحن نقرأ هذا في كتاب الله صباحا ومساء لترسخ تلك العقيدة في نفوسنا بأن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام عبدا لله، وما ارتفع قدره وما علي شأنه إلا لكونه تحقق بالعبودية لله عز وجل. في أعظم معجزتين أيها الإخوة أكرم بها النبي عليه الصلاة والسلام من بعد القرآن، معجزة الإسراء ومعجزة المعراج، في كليهما وصفه الله عز وجل بالعبدية. في الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مسألة المعراج قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. عقيدة راسخة في نفوسنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو إله وليس هو ابن إله وليس هو ثالث ثلاثة معاذ الله. عقيدتنا بأن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، لأن الله وصفه بمقام العبودية عندما قام بتبليغ الدعوة وبتبليغ الرسالة، فقال مولانا عز وجل: فلما قام عبد الله يدعوه. نعم، الأكثر من هذا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الشريفة رسخ في نفوسنا بأنه عبد لله عز وجل. ولذلك هذا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام الذي أكرمه الله بالجمال وكساه بالجلال، إذا دخل عليه رجل فإذا بفرائصه ترتعب ويهاب النبي عليه الصلاة والسلام، فينظر إليه الحبيب عليه الصلاة والسلام ليرسخ في نفسه وفي نفس الأمة بأنه عبد لله. يقول له: هون عليك يا أخي، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. إذا كان هذا راسخا في نفوسنا، من أين تشرك الأمة بسيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام؟ أيها الإخوة، لا بد من تعظيم سيدنا رسول الله، ولا بد من احترام سيدنا رسول الله، ولا بد من توقير سيدنا رسول الله حيا كان أو ميتا. ولئن سألني بعضكم في الأسبوع قبل الماضي كيف نعظم هذا النبي عليه الصلاة والسلام، أقول الجواب عن هذا في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل. أقول هذا القول: وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور.